بكل فرح ألتقيكم من جديد أصدقائي في مثل هذا الوقت، مصليا أن لا تكون جلستنا معا باطلة، بل على العكس أن نعطي كلمة الله مكانا في قلوبنا لكي تحمل ثمرا يمجد الله. ابتدأنا منذ وقت قصير تأملاتنا في الرسالة الثانية التي كتبها بطرس الرسول إلى المؤمنين بوجه عام، وحتى هذا الحد درسنا الفصل الأول وتأملنا بما فيه من دروس عظيمة، كما ابتدأنا تأملاتنا في الفصل الثاني من الرسالة. وفي الحلقة الماضية رأينا كيف أنه على الرغم من خروج زوجة لوط من مدينة سدوم، إلا أنها تركت قلبها هناك، فقد كانت متعلقة بكل ما يجري هناك. ومن أسباب نظرها إلى الخلف أيضا أنها لم تكن تؤمن بأن الله سيدمر المدينة، لكنه دمرها بالفعل، وهي تحولت إلى عمود ملح. وقد تعلمنا أن إنقاذ الله للوط من سدوم يصور اختطاف الكنيسة، لأن الله لن يسمح لأي من قديسيه بأن يجوزوا في فترة الضيق العظيمة. ينبغي علينا أن نعلم أن الله يعرف كيف ينجي خاصته، فقد لا نعلم نحن كيف سيحدث هذا، لكن الله يعرف هذا تماما. رأينا أيضا أن الله يعلم كيف يحفظ الأثم إلى يوم الدين معاقبين، فالله يعلم الفرق بين الأخيار وبين الأشرار، ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة، جسورون معجبون بأنفسهم لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد. ورأينا صورة عن هؤلاء الذين انحطوا إلى مرتبة أدنى من الحيوانات، إنهم أولئك الذين يجدون سرورا في كل ما هو مبتذل وتافه وفاسد، وهم يحتقرون كل ما هو روحي، وهم الذين يطالبون الله بأن يلعن كل شيء تحت الشمس. إنهم الأشخاص الذين لا يسرون بأي شيء، كما أنهم لا يخافون من التجديف على الله وملائكته، ويفعلون ما يحلو لهم. وتساءلنا ما هي الروح التي نحن بحاجة لإظهارها اليوم؟ إنها روح التواضع، بمعنى أن نحيل كل شيء إلى الله، فالكبرياء هو الذي يدفعنا إلى قول ما نشاء. رأينا كيف كان رئيس الملائكة ميخائيل حذرا فيما يقوله لإبليس: أفلا يجدر بنا نحن أن نتوخى الحيطة والحذر في الكلمات والعبارات التي نستخدمها ضد بعضنا البعض وضد الله وملائكته وحتى ضد إبليس؟ نعم، لقد انحدر البشر إلى مستوى وضيع للغاية، وباتوا عاجزين وعدمي الأمل والرجاء، كما أنهم يفترون على ما يجهلون. ومن المدهش أن نرى الكثير من الناس الأذكياء لكنهم عاجزون عن فهم كلمة الله. وللأسف فإن الكثير من أعضاء الكنائس أيضا لا يفهمون كلمة الله، رغم أنهم يسمعونها دوما، وهم متدينون ظاهريا فقط، حيث يمارسون بعض الطقوس ويقومون ببعض الأعمال الصالحة، لكن قلوبهم ليست مستقيمة مع الله، بل إن قلبهم فاسد، وهم لم يفعلوا أي شيء أبدا حيال ذلك. نتابع التأمل الآن في فقرة أخرى من الفصل الثاني من رسالة بطرس الرسول الثانية. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا ابتداء من الآية 13 وحتى نهاية الفصل.
آخذين أجرة الإثم، الذين يحسبون تنعم يوم لذة، أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم، صانعين ولائم معكم. لهم عيون مملوة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة. لهم قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة، قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام بن بصورة الذي أحب أجرة الإثم، ولكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. هؤلاء هم أبار بلا ماء، غيوم يسوقها النوء، الذين قد حفظ لهم قتام الظلام إلى الأبد، لأنهم لهم إذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال، واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد، لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا، لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل، لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. قد أصابهم ما في المثل الصادق: كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة.
في الآيتين 13 و14 نرى مدى فساد القلب البشري، وذلك من خلال وصف المرتدين. فحينما يفكر المرء بصورة خاطئة فسوف يتصرف بطريقة خاطئة أيضا، وهذه حقيقة مؤكدة ولا مفر من الإقرار بها. يقول بطرس: آخذين أجرة الإثم، الذين يحسبون تنعم يوم لذة، أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم، صانعين ولائم معكم، لهم عيون مملوة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة. يا لها من عبارات قاسية يستخدمها الرسول بطرس لوصف هؤلاء المعلمين الكذبة، لكنهم مذنبون بجميع هذه التهم اللا أخلاقية. ومن المؤكد صديقي المستمع أن الله سيدين وسيعاقب أمثال هؤلاء في يوم ما. عدد 15: قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام بن بصور الذي أحب أجرة الإثم. بلعام هو واحد من هذه الشخصيات الغامضة، وبعض المفسرين يقولون إنه أغرب شخصية في الكتاب المقدس، والبعض الآخر يقول إنه فعلا نبي الله. على كل حال سنجد أن الأسفار المقدسة تعطيه شيئا ملحوظا من الأهمية. يقول ميخا النبي: يا شعبي أذكر بماذا تآمر بلاق ملك مؤاب، وبماذا أجابه بلعام بن بعور من شطيم إلى الجلجال، لكي تعرف إجادة الرب. ميخا كان يقول للشعب ألا ينسوا بلعام، لذلك نحن أيضا علينا أن نأخذه بعين الاعتبار وندرس حياته. بالإضافة إلى سفر العدد الذي تأملنا فيه في السابق، يرد ذكر بلعام في 3 من الأسفار الختامية في العهد الجديد. ففي رسالة بطرس الثانية نقرأ عبارة طريق بلعام، وفي رسالة يهوذا نقرأ عبارة ضلالة بلعام، كما نقرأ في سفر الرؤيا عن تعليم بلعام، وكل واحدة من هذه تختلف عن الأخرى. فما هو طريق بلعام؟ يقول الرسول بطرس إنه بلعام بن بصور الذي أحب أجرة الإثم. فقد كان بلعام يعلم أنه لا ينبغي عليه أن يذهب ويتنبأ ضد الشعب القديم، لكنه أحب الثمن الذي دفع له. لذلك فإن طريق بلعام هو الجشع والطمع الذي يقود المرأة إلى القيام بعمل ديني في سبيل المنفعة الشخصية. نعم، طريق بلعام هو الطمع. هل هذا هو مقياسك يا صديقي، طريق بلعام؟ ليحمينا الله من شهوة الطمع. عدد 16: ولكنه حصل على توبيخ تعديه، إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. يقول بطرس هنا إن بلعام كان أحمقا، وبأن الحمار الذي كان يمتطيه تحدث إليه، فقد تحدث الحمار إلى بلعام ووبخه بسبب جشعه. لقد كلمه الله وأرسل له ملاكه، لكن هذا النبي لا يوجد لديه إحساس بفكر الله أبدا، لم يكن لديه أي تمييز روحي ولا حتى تمييز أتانه. هذه معجزة بالطبع، كان الله يستخدم أتانا ناطقة ليوصل رسالته. وهكذا صديقي المستمع، فإن طريق بلعام أي الجشع هو أحد طرق تمييز المعلمين الكذبة، ومن المؤكد أن الله سيعاقب أمثال هؤلاء على جشعهم. وفي حديثنا عن الطمع والجشع أتذكر خرافة شرقية تروى عن رجل اسمه عمر، كان معه 80 جملا، وكان يعيش من نقل البضائع من مكان إلى آخر على جماله. وفي أحد الأيام بينما كان يسير في الصحراء قابل درويشا أخبره أنه يعلم مكان كنز مخفي بالقرب من المكان، وارتضى الدرويش أن يدل عمرا على مكان الكنز شريطة أن يأخذ نصف الجمال محملة بجواهر الكنز ويأخذ عمر نصف الآخر. وسر عبد الله بهذا الاتفاق سرورا لا حد له، فسار الدرويش إلى الجبل وفتح هناك باب الكهف حيث وجد أكواما من الذهب والجواهر، والتقط الدرويش حقا صغيرا وضعه بعجل في جيبه، ثم حملا الجمال وسارت القافلة. وفي مفترق الطريق أخذ كل منهما نصف الجمال وسار في طريقه، على أن عمرا بعد أن خطى بضع خطوات قال للدرويش إنه يظن أن العدل يقضي بأن يأخذ هو 10 جمال أخرى، وقبل الدرويش أن يعطيه، فزاد طمع عمر وطلب 10 ثانية، ثم طلب 10 ثالثة وسلم له الدرويش بها، وأخيرا طلب 10 الأخيرة وأعطاها الدرويش له، وكأن هذا لم يكفه فسأله عن الحقة التي خبأها في جيبه، فأخبره أن بها مرهما إذا وضع منه في العين اليمنى أصيب صاحبها بالعمى، وطلب عمر أن تمس عينه اليسرى فأبصر الكنوز، ومن ثم طلب لليمنى ولم يصدق كلام الدرويش بل ألزمه أن يضع له في اليمنى، وحالما وضع له المرهم أصيب بالعمى وصرخ طالبا أن يرد له بصره، وأجابه الدرويش هذا مستحيل، لقد أعمى الطمع نفسك والآن ها هو يعمي عينيك، لا علاج لك وستكون أعمى كل أيام حياتك. وأخذ الدرويش الجمال كلها وترك عمرا شحاذا أعمى كل أيامه. عدد 17، هؤلاء هم أبار بلا ماء، غيوم يسوقها النوء، الذين قد حفظ لهم قتام الظلام إلى الأبد. الكثيرون من الناس يتبعون معلمين يشبهون الآبار الفارغة من المياه أو السحب التي لا تجلب أمطارا، لكن ما أحوج الناس في وقتنا الحاضر إلى كلمة الله، إنهم عطاش إليها لكنهم لم يحصلوا عليها بعد. عدد 18، لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال. لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل، يعمد هؤلاء المعلمون الكذبة إلى استخدام عبارات جميلة وطنانة ورنانة للتأثير على سامعيهم، يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة، إنه الدين الذي يروق للعين، وهو الدين الذي يروق للأذن، وهو الدين الذي يروق أيضا للأنف. والآن يتحول بطرس إلى لغة التهكم والسخرية فيقول، عدد 19، واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد، لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد، لقد كان هؤلاء المعلمون الكذبة عبيدا لبعض العادات الفاسدة، ورغم ذلك فإنهم يعدون الناس بالحرية، لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. هذه هي الصورة التي أمامنا صديقي المستمع، فقد كان هؤلاء المعلمون الكذبة يعدون بالحرية لكنهم لم يكونوا هم أنفسهم يعلمون ما هي الحرية. عدد 20، لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل. كان هؤلاء المعلمون الكذب يعرفون المسيح عقليا فقط، فقد كانوا يعرفون الحق لكنهم لا يحبون هذا الحق، فقد رفضوا ما اعترفوا به من قبل وصاروا عبيدا للفساد. بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح لم يكن الأمر يعني أنهم لم يسمعوا برسالة الإنجيل، فقد سمعوها. وما أكثر الناس الذين يسمعون كلمة الله لكنهم لا يؤمنون بها. لهذا يتابع الرسول بطرس حديثه فيقول: يرتبكون أيضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل. في هذا الفصل الثاني إذن تناول الرسول بطرس موضوع الارتداد الذي كان سيجتاح الكنيسة من خلال المعلمين الكذبة الذين كانوا يتسللون إلى الكنيسة ويعلمون عقائد خاطئة مناقضة لكلمة الله. كما يقول الرسول بطرس إن هؤلاء يحرفون كلمة الله من أجل مصالحهم الشخصية، وهؤلاء المعلمون الكذبة يبجلون أنفسهم عوضا عن تبجيل المسيح، كما أنهم لا يستخدمون كلمة الله باستثناء استعمالهم لبعض الآيات التي يخفون بها زيفهم وخداعهم، فهم يستخدمون بعض الكلمات والعبارات المدروسة بهدف التأثير على الناس واستغلالهم ماديا، كما أنهم يزعمون أنهم يمتلكون المقدرة على تغيير الناس أو شفائهم أو إجراء المعجزات. ومن الأمور الأخرى التي تميز المعلمين الكذبة هو أنهم يعيشون في الخفاء حياة شهوة وخطية. ورغم أننا قد لا نستطيع الوقوف في وجه هؤلاء المعلمين الكذبة، إلا أن الله سيفضح أعمالهم ويدينهم على أفعالهم في يوم ما. أختم لقائي معك اليوم صديقي بهذه الكلمات التحذيرية: أيتها النفوس المتشامخة الممدودة الأعناق في زهو وغرور، وبالثياب الغالية الثمينة، بخواتم الذهب والأساور، ماذا يقول الكتاب عن إيزابل الواثقة المطمئنة في قصرها الملكي وهي مخمورة ومغرورة بمباهج الحياة وشرورها؟ كحلت بالإثمد عينيها وزينت رأسها، طرحوها فسال دمها على الحائط وعلى الخيل فداسها، وأكلت الكلاب لحمها. هذا هو العار والازدراء الذي لحق بها هنا، ولكن ماذا عن مصيرها الأبدي؟ دخان عذابها يصعد إلى أبد الأبدين. ما أكثر الذين تقلدوا الكبرياء وجاوزوا تصورات القلب وقالوا: كيف يعلم الله؟ ولكن ما هي النهاية؟ يقول: وانتبهت إلى آخرتهم، حقا في مزالق جعلتهم، أسقطتهم إلى البوار. إن ملقت نفسك وخدعتها وخدعت من حولك، من الخاسر؟ وما هو حجم الخسارة؟ إنها نفسك الواحدة الخالدة التي لا تعوض، إن خسرتها خسرتها إلى الأبد. هل تعرف أن أفضل ما يصدر منا في نظر الله نجاسة؟ كيف يمكن أن شجرة رديئة تنتج ثمرا صالحا؟ ولكن ها هو طريق النجاة قبل أن تفلت الفرصة منك إلى الأبد. الله العظيم إشفاقا علينا لأنه لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، هذا الإله العظيم قدم وحيده كفارة على عود الصليب، لأنه هكذا أحب الله العالم، وأنت واحد من هذا العالم، حتى قدم ابنه الوحيد لكي لا تهلك يا صديقي، بل تكون لك الحياة الأبدية إن آمنت به. فهل تتحول عن نفسك وتغير مسارك وتسلك طريق الاتضاع وتصرخ من القلب الآن: اللهم ارحمني أنا الخاطئ، فتنال غفرانا لخطاياك والحياة الأبدية؟ حذاري، حذاري من الغرور وتملق النفس والاستهتار. أقبل إليه الآن مسرعا قبل أن يمضي النهار وقبل أن يفوت الأوان.